بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات العاطرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، في بساتين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصايا عظيمة متفرقة لصحابته الكرام، وفي هذه الليلة أحببنا أن نعيش مع وصية غالية قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري الذي بكر في الإسلام وحرص على الدين، وجاء حول الكعبة في وقت كان الإسلام فيه في خفاء وكانت الدعوة سرية، فجلس عند الكعبة 30 يوما ليس له طعام إلا شرب ماء زمزم، ينتظر متى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلن إسلامه. وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا جاءت في صحيح ابن حبان مما صححه الذهبي والهيثمي والألباني وغيرهم من العلماء. قال أبو ذر: أوصاني خليلي بسبع. أولا، ينبغي أن نعرف أن الوصايا التي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم للناس كانت على نوعين: بعض الوصايا طلبية، أن يأتي بعض الصحابة فيطلب وصية من النبي صلى الله عليه وسلم فيوصيه، وبعض الوصايا ابتدائية، أي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير طلب من الصحابة. وأيضا هذه الوصايا أيها الأحبة نجد فيها أنها كانت تختلف، فوصايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف من صحابي لآخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي كل صحابي بما يناسب حاله، وهذه الوصايا ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. هب لو جاءت الوصية من والديك، من شخص كبير في حياتك، فإنك تعتني بها، فكيف وهذه الوصايا من سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأوصاه سبع وصايا، وهنا أبو ذر يقول: أوصاني خليلي. والخلة مرتبة فوق المحبة من العلائق، والصحابة كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، يتخذون خليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ أحد من الصحابة خليل، كما جاء في الحديث: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كما أن إبراهيم عليه السلام أيضا خليل الرحمن. فهنا وصايا، كل وصية في الحقيقة درة غالية وجوهرة ينبغي أن يتأملها الإنسان، وقاعدة حياتية. قال: أمرني بحب المساكين وأن أدنو منهم. هذه الوصية الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر ويوصي هذه الأمة بحب المساكين والقرب من المساكين والدنو من المساكين. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا الأمر العظيم؟ مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية الجامعة التي علمها للصحابة: اللهم إني أسألك حب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على غرس هذا المبدأ العظيم وهو حب المساكين. لماذا يا ترى؟ القرب من المساكين أيها الأحبة والسعي عليهم عبادة أجورها خيالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على اليتيم على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم في النهار لا يفطر وكالقائم في الليل لا يفطر. هذا أجر الذي يسعى على المساكين. ثم القرب من هؤلاء المساكين سبب للين القلوب ورقة القلوب. اليوم مصيبة، ابتليت القلوب بالقسوة. يقول ابن القيم رحمه الله: أعظم دائين يصيبان الإنسان القسوة والغفلة، القسوة في القلب والغفلة في العقل، فيكون الإنسان بعيد عن الله عز وجل. هذا داء عظيم، داء قسوة القلوب. كيف الإنسان يعالجه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن طريقة يلين قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. يعني السبب للين القلوب أن يفعل الإنسان هذه العبادة. ولذلك نجد في تراجم الصحابة عبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم كانوا يحرصون كل الحرص ألا يأكلوا طعامهم إلا مع المساكين، يتعشى مع المساكين، يأكل مع المساكين. لماذا؟ حتى يتعلم الإنسان التواضع لله عز وجل، حتى يتعلم الإنسان البذل لله عز وجل. يحرص الإنسان أن يكسر ما في نفسه من الغرور والاستعلاء. أحيانا النفس فيها استعلاء، فيها غرور، اكسرها. حاول أن تصلي مع المساكين، اذهب إلى المناطق الفقيرة، اذهب إلى المساجد العمالية صل معهم، حاول أن تأكل مع الفقراء، تأكل مع المساكين، تركب معك المسكين الفقير، حتى تنكسر هذه النفس، ما يكون فيها استعلاء، ما يكون فيها تكبر، لأنك من تراب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فهنا أول أمر وأول وصية من نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان مع المساكين، أن يدنو منهم، أن يقترب من المساكين، وأن يحب هؤلاء المساكين. ثم إن حب المساكين كما يقول العلماء لا يكون إلا لله. لماذا؟ لأن المسكين ليس صاحب منصب حتى تحبه لمنصبه، وليس صاحب مال حتى تحبه لماله، وليس صاحب جاه حتى تحبه لجاهه، وإنما تحبه لله عز وجل، تعبدا لله عز وجل. ثم الوصية الثانية من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذه قاعدة عظيمة أيها الأحبة في القناعة، قاعدة من قواعد السعادة، ركيزة من ركائز القضاء والقدر، حتى ما يدخل الإنسان في الحسد ولا السخط ولا الاعتراض على أقدار الله عز وجل، ينظر هذه النظرة، ينظر إلى من هو دونه في الصحة في المال دون الدين. هي قاعدة عكسية، يقول العلماء في الدين انظر إلى من هو أعلى منك حتى تتشجع، في الأمور الدنيوية في باب المال في باب الصحة انظر إلى من هو دونك. ما الهدف؟ جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. كلما نظرت إلى من هو دونك يجعلك تشكر نعمة الله عز وجل عليك. يأتيك الشيطان أحيانا يقول أنت مرتبك ضعيف، أنت تستلم فقط 10,000 على سبيل المثال. يا أخي انظر من يستلم 7، وانظر من يستلم 5، وهناك من يستلم 3، وهناك من يستلم 1,000، فالناس على تفاوت. انظر إلى من دونك فأنت أعلى عنهم بكثير في باب الصحة. إذا ابتلاك الله عز وجل بمرض، بعض الناس يبتلى بمرض يسير يبدأ يتسخط، يبدأ يتكلم في هذا المرض اليسير، انظر إلى من هو طريح الفراش، مرتبط بالكراسي، لا يستطيع الحراك، لا يستطيع أن يغادر الأسرة البيضاء، محاصر بهذه الغرف في المستشفيات، فتشكر الله عز وجل. فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. الوصية الثالثة قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، هذه الوصية الثالثة، وصية عظيمة بصلة الرحم. لا شك صلة الرحم عبادة عظيمة قرنت بحقوق الصلاة والزكاة والتوحيد وعدم الشرك. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا فعلته دخلت الجنة. فقال: توحد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. انظر التوحيد وترك الشرك، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم من الصلات والحقوق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم. ليس فقط الصلة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس في الأمة أمر مهم جدا، وهو أن يكون الإنسان واصلا. الناس في باب الرحم يقول العلماء 3 أصناف: قاطع، اللي ما يصل رحمه أصلا. النوع الثاني مكافئ، المكافئ هو الذي يصل على سبيل المكافأة، إذا زاروه زارهم، إذا وصله الأرحام وصلهم، إذا قطعوه قطعهم، هذا يسمى مكافئ. الثالث هو الواصل، هو الذي يصل أرحامه في كل الأحوال سواء وصلوه أو قطعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدرجة الأعلى، يريد من الناس أن يكونوا واصلين لا مكافئين. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن أدبرت، ولو تركت الصلة، فإن الإنسان لا يقابل هذا الجفاء وهذا الإعراض وهذه القطيعة من الأرحام بمثلها، لا، بل يقابلها بصلة حتى يحظى الإنسان بهذا الأجر العظيم. ثم الوصية الرابعة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرني ألا أسأل الناس شيئا. هذه الوصية عظيمة صعبة جدا، يقول العلماء ليست من الواجبات، هذه من الكمالات. ولذلك كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة،
ولم تكن واجبة على الناس، لكن من يستطيعها؟ وهي تدل على تمام التوكل على الله، ألا يسأل الناس شيئا. قال بعض أهل العلم لا يسألهم الحاجات والأموال. الصحابة، بعض الصحابة فهم من هذا الحديث ألا يسأل الناس شيئا يسيرا من أمور الدنيا، كما في حديث ثوبان عند الترمذي مما حسنه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي خصلة أضمن له الجنة، فقال ثوبان أنا، فقال ألا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان لا يسأل الناس شيئا، كان إذا وقع منه الصوت على الأرض لا يطلب من أحد من الناس أن يرفع إليه، يعتمد على نفسه، فهذه الصفة عظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حتى لا تسأل الناس طلب الدعاء، ومنه عدم طلب الرقية وغيره، يتوسعون فيه في باب تمام التوكل على الله عز وجل، ألا تطلب من أحد من المخلوقين بل طلبك من الله عز وجل. وهذه منزلة عليا لا يستطيعها كما قلنا جميع الناس إلا من اصطفاهم الله عز وجل. ثم الوصية الخامسة قال وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا، أن يقول الإنسان كلمة الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. كون الإنسان يقر على نفسه بالخطأ أمر صعب جدا، يقر بالقضية ضده في الحدود، في القصاص، في أبواب الإقرار، في التعاملات، النفس فيها أنفة ما ترضى أن تحكم على نفسها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتربى النفس على هذه الخصلة، لأنها صعبة جدا أن تشهد على نفسك تقول نعم أنا مخطئ في هذا الباب. صحيح نفسك تنكسر، بعض الناس ينظر إلى كلام الناس ويأتيه الشيطان إلى هذا الباب ويدخله قضية الاعتذار. لماذا يأنف كثير من الناس عن الاعتذار مع أنه حق؟ لأنه مر على النفس، لأنك تشهد على النفس بما لا تهوى النفس. فالشهادة شهادة الحق على النفس والإقرار على النفس، وإن كان مرا فهو في الله عز وجل له طعم وله أجر وله فضل. الوصية السادسة قال وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، ألا أخاف في الله لومة لائم. اليوم الناس فريقين، منهم من ينظر إلى رضا الله عز وجل وإن سخط الناس، ومنهم وللأسف من ينظر إلى رضا الناس وإن سخط الله. فالناس فريقين، الإنسان يختار نفسه، والإنسان كما جاء في حديث ابن عباس من ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الجزاء من جنس العمل. الإنسان في هذا الباب ما يغضب الله عز وجل حتى يرضي فلان من الناس، حتى يرضي الناس، مجاملة للناس. هذه الكلمة ينبغي أن تفهم، ذكرها الله عز وجل في سياق وصف الصحابة الكرام، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. صفة عظيمة أن يتكلم بكلمة الحق ولا تفيد أيضا التهور والانطلاق وإنكار المنكر من غير ضوابط شرعية. لا أبدا أن يقول الإنسان كلمة الحق وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن في ضوء الضوابط الشرعية والمناطات المرعية التي جاءت في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوصية السابعة والأخيرة أيها الأحبة، قال: وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز تحت العرش. هذه الكلمة، هذا الذكر العظيم، كم فيه من تمام توحيد الله عز وجل، الاستسلام لله عز وجل، تتبرأ من حولك وقوتك لله سبحانه وتعالى. معنى هذه الكلمة أي لا تحويل لك من حال إلى حال ولا قوة ولا استطاعة إلا بالله عز وجل. فأنت بتوفيق الله عز وجل وبأقدار الله عز وجل، هذا الذكر ذكر عظيم أيها الأحبة، جاء في أحاديث كثيرة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الباقيات الصالحات، وجاء في الحديث الآخر لما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الآخر في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على باب من أبواب الجنة؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحوقلة عبادة وذكر لله عز وجل، وعموم ذكر الله عز وجل ينبغي أن يترطب به لسان المرء، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذه سبع جواهر ووصايا غالية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حتى تكون وصايا لهذه الأمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.